فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة ينبغي الانتباه لها والتدبر في معانيها ودلالاتها، وقد وقف عندها المفسرون طويلا فأدلى كل منهم بدلوه في إعطاء دلالاتها وأسرارها. وهذه الظاهرة هي أن هناك نقلة بيانية في السياق، وذلك من خلال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فإنك تتحدث عن غائب ولا تتحدث عن طريق الخطاب لله سبحانه وتعالى، الخطاب المباشر، ولكنك تبدأ بعد ذلك تخاطب الله سبحانه وتعالى بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا ما يسمى بالبلاغة بأسلوب الالتفات، حيث أنك انتقلت من الغيبة إلى الخطاب، فإنك لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين كما هو المفروض إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات التي قبلها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تتحدث عن غائب، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين، بل قالت إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا هذه النقلة البيانية في الأسلوب؟ ولماذا هذا العدول عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ ربما اكتفى بعض المفسرين بالقول بأن هذا نوع من أنواع التفنن في الأسلوب من أجل ألا يقع القارئ في الغفلة ويجعله في حالة الاستيقاظ والانتباه، فقد يكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، هذا من أجل تنبيه القارئ، ولكن هذا الجواب ليس مقنعا على الإطلاق، ولا ينبغي أن نكتفي به ونحن نتدبر القرآن الكريم الذي يحمل من الأسرار الكبيرة في أسلوبه المعجز، ولا بد أن نمضي بصورة أعمق مما قال هذا البعض من المفسرين واكتفى به، لا بد أن نكتشف بعض أسرار هذا الأسلوب القرآني. ولهذا لم يكتفي الكثير من المفسرين بهذا القول، وراحوا يتدبرون في أسرار هذه النقلة البيانية في سياق الآيات القرآنية، وهو أن مقام العبادة والاستعانة، مقام الحضور والقرب والشهود بين العبد الفقير والرب الرحيم الرحمن الرحيم الغفور، حضور العبد بين يدي ربه وشعوره بإحسانه ومالكيته وإحاطته وقربه، وحضور في المقابل حضور الله سبحانه بوصفه الرحمن الرحيم ورب العالمين ومالك يوم الدين لتربية وإعانة عبده. ولهذا فقد استوجب هذا الحضور الخطاب حيث لا نأي ولا غياب، فتقول وأنت تشعر بالله سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا بد لنا هنا من الالتفات إلى طبيعة الجواب في هذه الآية المباركة، فلم يأتي الجواب بقل فإني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب كما هو في سائر الآيات المباركة التي تعرض الأسئلة وتجيب عليها، وهي أكثر من 10 مواضع في القرآن الكريم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. في هذه الآيات المباركة وغيرها نجد أن الأجوبة عن تلك الأسئلة المتنوعة قد جاءت بلفظة قل، التي هي فعل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ليأتي الجواب عبر القيادة النبوية إلى الأمة باعتبارها الواسطة بين السماء والأرض. بيد أننا في آية واحدة نجد أن أسلوب الجواب قد اختلف، فلم يأتي عبر الرسول الكريم، بل جاء مباشرة من الله عز وجل للعباد. وإذا سألك عبادي عني فلم يقل قل فإني قريب، بل جاء الجواب بصورة مباشرة بقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذلك لأن المقام هنا مقام قرب من الله وحضور وشهود، لأنه مقام عبادة ودعاء، وليس بين الله سبحانه وبين الإنسان واسطة ولا حجاب. وهذه هي العبادة الواعية الرشيدة التي جاء بها الإسلام. ولهذا عقبت الآية بقوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العبادة في الإسلام ليست هي طقوس يكون الواسطة مثلا الرهبان أو الإنسان آخر يكون واسطة بينه بين العابد وبين الله سبحانه وتعالى، بل هي عبادة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الطبيعي بل من الضروري أن يأتي الأسلوب على شكل خطاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالنحو الأول من الحضور إذن هو حضور الرب، أما النحو الثاني من الحضور فهو حضور المربوب، حضور الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ليملأ قلبه وكيانه ووجوده، فتغيب عنه كل الأسباب والعلل الظاهرة وتختفي كل الوجودات. وقد أوضح صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله هذا الاتجاه في تفسير الحضور بقوله إن لله تعالى الحضور المطلق، قال سبحانه أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وإذا كان كذلك فحق العبادة أن يكون عن حضور من الجانبين، أما من جانب الرب عز وجل فأن يعبد عبادة معبود حاضر وهو الموجب للالتفات المأخوذ في قوله تعالى إياك نعبد عن الغيبة إلى الحضور. وأما من جانب العبد فأن تكون عبادته عبادة عبد حاضر من غير أن يغيب في عبادته، فتكون عبادته صورة فقط من غير معنى وجسدا من غير روح. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير ظاهرة النقلة البيانية من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهناك تفسير عرفاني رائع يعمق تفسير الحضور والقرب والشهود الذي استدعى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك يتعلق بالسلوك العرفاني الذي يصل فيه السالك متخطيا الحجب بينه وبين الله حتى يصل إلى الفناء، ما يسمى في العرفان بالفناء الكلي والحضور المطلق، فتحصل له حالة ما تسمى بالمحو عن الكثرة والحضور في الحضرة. ولهذا فإنه يقدم العبودية بالمخاطبة الحضورية ومشاهدة الجمال والجلال. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تفسيره لسر الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول في السلوك العرفاني تتجلى أولا الأسماء الظاهرة وبعدها الأسماء الباطنة، لأن سير السالك من الكثرة إلى الوحدة حتى ينتهي إلى الأسماء المحصنة التي منها اسم المالك. ففي التجلي بالمالكية تضمحل كثرات عالم الغيب والشهادة، ويحصل الفناء الكلي والحضور المطلق. فإذا تخلص عن حجب الكثرة بظهور الوحدة والسلطنة الإلهية، ونال المشاهدة الحضورية، فيخاطب مخاطبة حضورية ويقول إياك نعبد. ولهذا يعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن جميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود مذكورة إلى هذا الموضع من السورة. من هذا المنطلق يعتبر أن إياك نعبد وإياك نستعين من متفرعات الحمد لله سبحانه وتعالى، الذي هو إشارة إلى التوحيد الحقيقي. يقول الإمام: ومن لم تتجلى حقيقة التوحيد في قلبه ولم يطهر قلبه من مطلق الشرك، فقوله إياك نعبد عار عن الحقيقة، ولا يتمكن من حصر العبادة والاستعانة بالحق، ولا يكون شاهدا لله وطالبا لله. وإذا تجلى التوحيد في القلب فإنه ينصرف عن الموجودات ويتعلق بعز قدس الحق بمقدار تجليه، إلى أن يشاهد أنه باسم الله يقع إياك نعبد وإياك نستعين. هذا ما قاله الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في معرض تفسيره لسورة الفاتحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تستمعون إليها عند 12:16، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 12:31. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:28، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، تقبلوا منا أجمل التحايا والأماني الطيبة لكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم مرة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الإخوة والأخوات، رواية بين المجارير للأديب الدكتور رضا براهني الذي ولد عام 1945 في مدينة تبريز ونال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إسطنبول وعمل كأستاذ في جامعة طهران. يعتبر كاتبا وشاعرا وناقدا أدبيا وعضوا في اتحاد الكتاب الإيرانيين، ومن الشخصيات التي تعاونت مع الكاتب والأديب المعروف جلال آل أحمد خلال الفترة من 1966 إلى 1968 لتأسيس اتحاد الكتاب الإيرانيين. ترجمت أعماله إلى لغات مختلفة منها الإنجليزية والسويدية والفرنسية. ومن أهم أعماله في مجال الكتابة القصصية والروائية ماذا حدث بعد الزفاف؟ ونداء القتلى وأسرار أرضي وغيرها.
مستمعين الكرام، قصة بين المجارير للكاتب رضا براهني حدثت في أواسط السبعينات في عهد حكم محمد رضا شاه بهلوي، ونرى فيها شخصية حميد الذي كان يعمل في جيش العلم أو ما يسمى بالكشافة، ولكنه اعتقل وألقي في السجن، ومن أجل أن يؤمن نفقات معيشة أسرته نراه يعمد إلى بيع مسدس قديم يعود إلى عهد الزعيم الثوري ميرزا كوتشاف خان. ونحن نكتشف طيلة أحداث القصة أن سبب وقوع حميد في السجن هو أن عملية اغتيال تم تنفيذها بذلك المسدس، في حين أن حميدا لا يعلم عن الأمر شيئا، وإذا به الآن في سجن السافاك قوات الأمن في عهد الشاه ويتم التحقيق معه.
أيها الأكارم، تبدأ أحداث القصة بتعرف حميد على شخص سجين معروف باسم الدكتور الذي يعد واحدا من السجناء السياسيين المعروفين الذين يحملون توجهات معارضة للنظام الشاهنشاهي. ومعظم العبارات الكبيرة والمليئة بالمفاهيم والمعاني جاءت على لسان الدكتور، وهي عبارات وأحاديث نرى حميدا غارقا بالتفكير فيها في كل لحظة، ويدعو القارئ إلى التفكير معه فيها وتأييدها. وقراءة هذا الكتاب أشبه ما تكون بقطع الأحاجي التي يمكنها أن تربطنا بأعمال الكاتب الأخرى، وتنقضي بعض الأقسام من القصة في غرفة التحقيق والتعذيب، ويمكن اعتبار الكتاب من إحدى الزوايا وصفا وشرحا لأوضاع السجون وأساليب التعذيب من قبل السفاك واقتراحهم على السجناء التعاون معهم.
تتميز رواية بين المجارير بنثر سلس وقوي في نفس الوقت، وهذا الأسلوب النثري هو الذي لا يفصل المتلقي عن الكتاب، وقد أبدع براهني في وصف وتصوير جو الخوف والرعب والقمع في عهد الحكم الشاهنشاهي. ونحن نلاحظ أن روايات الكاتب رضا براهني الأخرى تتميز بنسبة أكبر من التعقيد، فنحن نطالع في هذه الرواية شخصيتين رئيستين هما حميد والدكتور. وحميد هو رجل قروي بسيط يضطر بسبب الفقر والعوز إلى بيع مسدسه لصديقه كما ذكرنا، ثم تحدث فيما بعد عملية اغتيال بهذا المسدس، وهنا تقوم قوات السافاك باعتقال حميد لتزجه في السجن كي ينتزع الاعتراف منه من خلال التعذيب، ويعثر على مكان المسدس والشخص الذي استخدمه في الاغتيال. نعم، ويتعرف حميد على الدكتور وهو في الزنزانة. كان الدكتور رجلا متمرسا وصاحب تجربة ليترك الكثير من الأثر في حميد. وفي خلال القصة وفي الأوقات المختلفة يتذكر حميد كلام الدكتور وأحاديثه التي ترشده.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية تشاه بتشاه، أي بين المجارير، لرضا براهني.
مستمعينا الأحبة، يتحدث الدكتور في رواية بين المجارير للكاتب رضا براهني عن السجن والتعذيب والحياة والسياسة وغير ذلك. ينطق بأحاديث جميلة وعميقة تمارس التأثير في حميد والقارئ بطبيعة الحال. وفي الحقيقة فإن الدكتور يبدو لنا في تصرفاته أشبه ما يكون بفيلسوف ومعلم، وهو يتحدث انطلاقا من ذلك. ويبدو لنا أن شخصية الدكتور ما هي إلا شخصية الكاتب براهني. وفي الحقيقة فإن براهني يعبر عن أفكاره ووجهات نظره من خلال حوارات قوية محكمة على لسان الدكتور. ويتميز الدكتور بعبارات قالبية وكليشية يستعملها في الظروف المختلفة، فهو يقول دوما حينما يتعرض للضغوط يا للسخرية، وكان يرددها مرارا.
أيها الأحبة، نحن ندرك بشكل ما أن الدكتور يستهزئ بتلك العبارات التعريضية بالنظام الملكي كله وأساليب التعذيب التي كانت قوى أمنه تستخدمها. ونحن نرى أن الشخصية الرئيسة للقصة هي في الحقيقة الدكتور وليست حميد. ومما لا شك فيه أن الكاتب رضا براهني يصور لنا في روايته بين المجارير كأحسن ما يكون التصوير أجواء الرعب والخوف المخيمة على السجون آنذاك، وعمليات التعذيب المرافقة للتحقيق وانتزاع الاعترافات. وحينما يتحدث الدكتور عن ذكريات تعرضه للتعذيب لحميد، نرى أن هذا الوصف يبلغ من الدقة والاهتمام بالتفاصيل حدا، بحيث يحس القارئ بها بوضوح ويدرك مدى الآلام والمعاناة التي كان يتعرض لها السجناء في ذلك العهد. وهنا ندرك مدى المقدرة التي يتمتع بها براهني في الكتابة والوصف، فهو كاتب يتهرب من الحديث عن العموميات ويتعامل مع الجزئيات والتفاصيل، وهو ما يضفي الجاذبية والتشويق ويزيد منهما في هذه القصة أو الرواية.
ونحن نلاحظ مستمعينا الكرام في هذه الرواية أن الكاتب بذل قصارى جهده لتنظيم الكلمات وتنضيدها ورصفها بشكل دقيق. وهذه الرواية تقدم لنا رسالة كمعظم الروايات، ولكن هذه الرسالة تأتي على لسان شخصية الدكتور الذي يقول: الناس مثل الغابة، بإمكاننا أن نقطع شجرة بالفأس، يمكننا إسقاط المئات بل الآلاف من الأشجار بالفأس، ولكن من المستحيل أن يستطيع شخص أن يقطع غابة بأكملها والإطاحة بها، لا أحد يمكنه ذلك. فعلينا إذن أن نتمتع بقوة مثل قوة الغابة. لا يمكن الاعتماد على الحياة وحدها من أجل أن نبقى أحياء، علينا أن نستند إلى حياة الآخرين أيضا. علينا أن نكون جزءا من الغابة التي تبقى بكرا دوما. وهكذا فإننا حين نمضي في قراءة الرواية فإن بمقدورنا أن نستخرج من قلبها العشرات من العبارات القصار المعبرة التي جاء معظمها على لسان الدكتور، والتي سنواصل استعراضها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكري والامتنان لكم على حسن المتابعة. كونوا بانتظارنا في حلقتنا القادمة من برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أبطال الصادقين هو رجل الجهاد والتربية والأدب والقلم، الشيخ محمد جواد الجزائري أعلى الله مقامه، وهو من مواليد النجف الأشرف عام 1298 هجرية، وهو من أسرى علمية علمائية منذ قرون من الزمن، وقد توغل في العلم والمعرفة من صباه، وأكب على تحصيل العلوم النقلية والعقلية حتى أصبح تلميذاً بارعاً في طلاب الأغاضياء الدين العراقي والمولى الآخند الخراساني محمد كاظم الخراساني والميرزا أحمد الأشتياني. الشيخ محمد جواد الجزائري كان شخصية لا ينساها الدهر أبدا، فهو عالم وثائر فكريا ووطنيا ومجاهد عملاق شهدت له ساحات الجهاد، وبالخصوص إبان الاحتلال البريطاني في العراق، وقد ذاق المحتلون منه أمر الصعاب حتى طاردوه، وبالتالي حكموا عليه بالإعدام. في ظل تلك الحقبة القاسية من الزمن كان هو يعمل ليل نهار متخفيا من أجل تجمع إسلامي سري لمقاومة المحتل وطرد المحتل من البلاد. وفي الحقيقة يعني لولا التدخل السريع والفاعل من قبل الشيخ محمد تقي الشيرازي على الله مقامه كان قتل الشيخ محمد جواد الجزائري، لقتل صبرا يعني بيد الإنجليز المحتلين، وقتل الكثير من أعيان النجف ووجوه النجف وشخصيات البلاد. فاضطر الشيخ محمد جواد الجزائري إلى الاختفاء، لأن كانت صدرت أوامر الإنجليز بعدها بإبعاده إلى الأهواز، واختفى هناك لفترة. وكتب المرحوم الشيرازي على الله مقامه إلى حاكمها آنذاك الشيخ خزعل ابن مرداو أن يحتفي بالشيخ محمد جواد الجزائري وأن يحافظ عليه حتى زوال خطر المحتل. بعد ذلك أصدر الإنجليز أوامرهم بنفيه إلى الهند مع المرحوم السيد محمد علي بحر العلوم، لكن أيضا تدخل الميرزا الشيرازي كما ذكرت آنفا وحال دون ذلك. هذا جهاده السياسي والوطني. أما على الصعيد الإرشادي فكان له دور مهم وخطير في مقاومة الشذوذ والتخرف الذي داخل الشعارات الحسينية، فوقف موقف يعني حدي وجدي صارم في دعم مواقف المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد محسن الأمين وغيرهم من العلماء الإصلاحيين، وطبعا لاقى من جراء ذلك أشد الشتائم والتهم، ولكنه صمد صابرا من أجل خدمة دينه وأمته وتحمل ما تحمل. أما على المستوى الأدبي فكان له دور رائد، وكان هو الشيخ محمد جواد الجزائري أول من رد على إيليا أبي ماضي في طلاسمه. إيليا أبو ماضي أثار يعني تشكيك وما أعرف إيش وأسئلة حائرة، وكانت أبيات هذه اللي تسمى الطلاسم يعني بيها إثارة شكوك. فأول من رد عليه المرحوم الشيخ محمد جواد الجزائري، ولاقى رده إعجاب كبار الأدباء في لبنان والعالم العربي، فأسمى المرحوم الجزائري تلك الرباعيات حل الطلاسم بين مشكك وعالم. وأذكر هالبيت منها يعني وقت البرنامج لا يسمح: بهداه سرت بالدرب وأدركت المرامى، وتمشيت مع الخلق بداء وختاما، كل سار اتخذ المنطق في السير إماما، فاز من ناحية الحكمة فيه أنا أدري. كان مذاك يختم الرباعيات لست أدري، ويجاوب أنا أدري. ففي الواقع يعني الرباعيات هذه يعالج فيها الشكوك التي أثارها إيليا أبو ماضي، ويرد عليه منطقيا وفلسفيا، وهي نالت إعجاب كما قلت، ردود يعني جاءته من مختلف الدول العربية ومن كبار أدباء لبنان أمثال حليم دموس صاحب الآثار الشعرية الرائعة، فكتب إليه رسالة فيها أبيات يقرض فيها تلك الرباعيات بعد ما يسلم عليها شيخنا الشيخ محمد جواد الجزائري، ثم يكتب هاي أبيات هذا حليم دموس: سلام على النجف الأشرف، سلام مشوق محب وفي، قرأت كتابك يا ابن العراق بثغر بسيم وقلب حفي، حللت الطلاسم حلا عجيبا فعدت إليها ولم أكتفي. ولما كنت في الحديث عن عطاء الشيخ محمد جواد الجزائري الأدبي، لا بأس أن أذكر قسما من قصيدته الرائعة في غثاء الحسين عليه السلام، وفيها يقول: لله مطروح ثلاثا بلا غسل وتكفين وترميس، عوجي بمر الطف يا فرحة العاني ففي جرعاه تنويسي، ننعى به أزكى نفوس قضت من بسل صيد عطاريسي. أما على مستوى القلم له عدة مؤلفات، منها حل الطلاسم كما ذكرت، كتابه نقد الاقتراحات المصرية، كتاب فلسفة الإمام الصادق، ديوان خاص بشعره، ويذكر الخاقاني في ترجمته في كتاب شعراء الغريب أن له مخطوطات عديدة لا نعرف طبعت أو لا. آخر ما أقوله في هذا العالم الجليل الشيخ محمد جواد الجزائري أنه كان في طليعة الذين كسروا الطوق التقليدي الحاكم آنذاك بأن على رجل الدين والمرجع ألا يتدخل بالسياسة وما أعرف إيش، وأن يكون دوره على إمامة الصلاة وأجوبة المسائل الشرعية ومن هذا القبيل. كانوا والاستعمار يعني ينشر هذه النغمات. المرحوم الجزائري على الله مقامه ويا مجموعة، أستاذ محمد علي بحر العلوم وغيرهما من أقطاب الحوزة في النجف، تحركوا بوتيرة وخطة المرحوم المغزى محمد تقي الشيرازي، ووقفوا تحت رايته وبقيادته، وبالتالي هذه الحركة أفلحت بطرد المحتل. وأنا يعني نحن نذكر دائما بأن الغزاة الغربيين والبريطانيين بالذات يحتفظون بذكريات مرة وأليمة من مواقف مراجع الشيعة وعلماء الإمامية، ويعتبرونهم العائق الاستراتيجي الذي يهدد أطماعهم الخبيثة في استعباد الشعوب الإسلامية ونهب ثرواتها والسيطرة على معادنها وخيراتها. هناك قسم في وزارة الخارجية البريطانية، قسم للتراث أو المراسلات القديمة، فلما يقرأ الإنسان ما هو موجود في هذا القسم من تقارير وكتابات عن ثورة العشرين وبعدها وما تلاها، يلاحظ حقول واسعة في هذا عن دور علماء الإمامية وجهاد علماء الإمامية، وإلى جانب المرحوم المرزا محمد تقي الشيرازي والسيد سعيد الحبوبي والسيد محسن الحكيم والسيد كاظم اليزدي، ويأتي الحديث عن المرحوم الشيخ محمد جواد الجزائري أعلى الله مقامه. ومن يريد يعني أن يتعرف على دور هذا العالم الجليل وممارسته ونشاطه في تلك الثورة وما قام به من تضحيات وجهود جبارة، يقرأ فصلا طويلا ودقيقا في الجزء السادس من موسوعة شعراء الغريل المؤرخ المعروف علي الخاقاني رحمه الله، يكتب ذلك ويقرأ الإنسان هذه الترجمة التي هي ربما تزيد على 60 صفحة، يعرف واقعا حقيقة ودور وقدر هذا العالم المجاهد. أخيرا نهاية المطاف، توفي هذا العالم والأديب والقائد الثائر في عام 1378 هجرية، بعد أن قضى 80 عاما يتقلب فيها مع الدهر وصروفه وآلامه من جهاد وسجون وإبعاد ومثابرة، ووري الثرى في بلده النجف الأشرف في مقبرة الأسرة المعروفة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا زهد كقصر الأمل. هذا النص عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية واقعية أو حسية قبالة الصور التخيلية التي تستهدف تعميق الحقيقة. طبيعيا أن لكل من الصور الواقعية والتخيلية فعاليتها في توضيح الحقائق، بيد أن السياق يفرض هذا النمط أو ذاك من الصياغة الصورية. وبالنسبة إلى حديث الإمام الباقر عليه السلام القائل لا زهد كقصر الأمل، يظل التشبيه واقعيا مستهدفا تعميق الحقيقة الذاهبة إلى أن الإنسان في حالة زهده بمتاع الحياة الدنيا، أي تحقيق الإشباع بقدر الحاجة، أي بقدر ما يزيح التوتر أو النقص الذي يتحسسه الشخص في حاجته الحيوية أو النفسية أو العقلية، كما لو تناول لقيمات محدودة لإزاحة التوتر العضلي في المعدة دون تجاوزها إلى الإشباع المترف. وهذا ما اطلعت به الصورة التشبيهية التي قدمها الإمام الباقر عليه السلام في ذهابه إلى أنه لا زهد كقصر الأمل، وهو ما نحدثك عن بلاغته الآن. قلنا مستمعي الكريم إن الزهد هو عدم التشبث بمتاع الحياة الدنيا بقدر ما يسد الإنسان حاجته الضرورية، وهذا الموضوع يتطلب تعميق دلالته في ذهن القارئ، وهو ما عبرت المقولة المذكورة لا زهد كقصر الأمل عن ذلك. وإليك التفسير الفني لهذا التشبيه. لقد شبه الإمام عليه السلام الزهد في أفضل صوره بقصر الأمل، ويقصد بذلك أن يقلص الإنسان أمله أو آماله الدنيوية مكتفيا بما هو ضروري من الحاجات. فمثلا أن من يأمل بالحصول على الثروة أو المنصب يظل ممن طال أمله وليس ممن قصر أمله، لأن طول الأمل لا يتحقق بالضرورة، أي ليس من يحلم بالثروة يستطيع الحصول عليها بالضرورة، وليس من يحلم بمنصب اجتماعي يستطيع تحقيقه. لذلك فإن الأمل بتحقيق ما هو ضروري فحسب هو المجسد للحل الأمثل، وهذا كمن يقتصر على الكفاف في كل شيء كالحصول على المال بقدر ما يسد جوعه دون التفكير بالأطعمة الشهية، وكذلك سائر حاجاته من المسكن والملبس والمركب إلى آخره. والسؤال الآن، ما هي النكات البلاغية في هذا التشبيه القائل بأن الزهد هو كقصر الأمل؟ تتمثل النكات البلاغية في هذا التشبيه بجملة ظواهر، منها أن قصر الأمل بنفسه يجسد صورة بلاغية استعارية، حيث يخلع النص على الأمل وهو حاجة نفسية طابعا ماديا هو القصر كالمسافة مثلا، ومنها أن قصر الأمل ما دام تعبيرا عن أدنى المسافة حينئذ يتجانس مع الزهد الذي يعني تعبيرا عن أدنى الحاجة، وهو ما يطلق عليه مصطلح الكفاف. ومنها أن التشبيه المتقدم يقارن ليس على مستوى التماثل بين قصر الأمل والزهد، بل على مستوى أفضل مصادق الزهد، وهذا مما يعمق القناعة لدى القارئ للحديث بفعالية الزهد وبتفاهة الآمال الطويلة كما هو واضح. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نزهد بمتاع الحياة الدنيا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننول قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: لا زهد كقصر الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، بحلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ظل سناك. اليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. أتردني وترد صادق توبتي، ترفض تائبا حاشاك.
يا رب.